مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم، الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، هو قول الحق، اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ الداعية الاسلامي شعبان درويش، اهلا ومرحبا شيخ كريم.
اهلا ومرحبا حياكم الله يا استاذ احمد.
صلى الله عز وجل ان يمتعكم بالصحة والعافية وان ينفعنا بعلمكم.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الاجابة عليها اثناء اللقاء باذن الله تعالى. ونبدأ ببعض الأسئلة الواردة إلينا. شيخي الكريم، هل يجوز عمل يعني لإنسان أن يعمل مفردات مرتب أقل من الواقع الحقيقي، يعني ولو كان مثلا يحصل على 2000 أو 3 يزيد أو يقل للحصول على بطاقة تموين، لأن الشرط ألا يزيد الراتب عن 2000 أو 1200 جنيه. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وأقول ابتداء للأخ السائل مع التسليم بأنه حتى الألف ومئتين وأكثر من الألف ومئتين، يعني 1500 و2000 راتب للموظف لا تصلح ولا تكفي للمعيشة، لأنه يدفع يعني ما يقارب نصف هذا المرتب في إيجار سكنه وكهربائه ومائه وغازه وتليفونه، وبالتالي الشرط نفسه في منتهى الإجحاف وفي منتهى الظلم للمواطن، أن يكون الشرط أن يكون أقل من 1200 حتى يحصل على بطاقة تموين. لكن مع هذا الظلم والإجحاف والتضييق على العباد، ليس معنى ذلك أنه يباح لي أن أحتال بغير الوسيلة المشروعة للحصول على التموين أو البطاقة، لأن الشروط المانح وهو الدولة في هذا المقام اشترطت هذا الشرط المجحف الظالم المضيق على العباد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، فلا يجوز أن أدلس ولا يجوز أن أكذب من باب أولى وأخبر بخلاف الواقع أن المرتب أقل من 1200 حتى أحصل، بينما هو في الواقع أكثر من 1200، مع التسليم والتأكيد للمرة الثالثة أن الشرط في حد ذاته في غاية الإجحاف، لأنه لا 1200 تكفي ولا حتى 2000 تكفي الموظف في هذه الأيام في ظل ما نعيشه من غلاء أسعار، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ كريم. سيدة أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أهلا بي. عاوز أعرف حكم دخول المرأة الحائض المسجد.
حاضر.
كمان سؤال، إيه حكم الختان المرأة؟ مع العلم ان انا ماشي في 20، فعايز اعرف حلال اعمله ولا ما ينفعش.
حاضر،
جزاكم الله خير.
وياك يا اختنا. استاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
بعدين بس استاذ الشيخ سؤال بعد اذنك.
ايوه نعم اتفضل.
رجل توفي وترك منزل 4 ادوار، سعد الابن الاكبر تزوج في بناء شقته، والابن الثاني سعد في بناء شقته، الصغير لم يساعد، ليس عندهم دبر مال ليساعد والده في بناء شقته، ولكن كل واحد متزوج في شقته، والوالده تسكن في الدور الارضي، والابن الصغير اشتركت على ارض 100 متر وامه ساعدته بنصف ثمن الارض، يعني هنا الارض كانت 100 متر وساعدته ب 13000، نصف هي 28000، ساعدته ب 13000، وورثت ميراث من فبنت الاخ الاكبر والثاني كل واحد منهم شقه في نفس المنزل. والشأن
في الأرض اللي أنا كده اتلخبطت معاك يا أستاذ محمد.
أحسن خليه يكتب.
أنا كده اتلخبطت معاك. يعني أنا عرفت إن البيت أربع أدوار وإنه أربع أبناء وإن في اثنين بنوا في الشقة ساعدوا والدهم واثنين ما ساعدوش وكلهم عايشين في البيت.
نعم الثلاثة كل واحد في شقة. نعم والأخت متزوجة خارج المنزل.
خارج المنزل تمام. والام ساعدت الاصغر بانها اديته 13,000 في
شقة ارض.
تمام. السؤال ايه بقى؟
السؤال يعني هي لما ورثت ميراث من اهلها وبنت يعني الشقه اللي هي شمت فيها حوالي يقدر ب 50,000 في كل شقه اللي هي سامت فيها في انشاء الزياده اللي هم كانت اربع ادوار لكن بنت شقه لكل الاخ الاصغر.
لا كده الفتوى ملخبطه معايا فمعلش اكتبها وبعتها على الصفحه
احسن
يا اما صفحه القناه قناه الندى يا اما برنامج
بس هل انت بتستعيذنا بس سؤال هل يجوز ان تكتب مثلا الميراث للاولاد في حياتها؟
طيب لو الجزئيه دي
واضحه. نعم حاضر في امان الله يا استاذ محمد. من معنا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
بقولك يا استاذ احمد انا سالتك العصر كده على موضوع صلاه العصر ساعه لما كنت محسوب. انا بقول الجامع ما كانش فيه دوره ميه. الجامع انا دخلته ما كانش فيه دوره ميه.
ايوه المسجد ما كانش فيه دوره مياه.
انت ما قلتش بقى انت ما قلتش النقطه دي للشيخ اسامه.
طيب بس انت وانا سالتك انت ما كنتش محصور يعني وما فكرتش في الامر ولم تدفع الامر
ايه؟ طب ماشي طب ما ايه طب افرض انت كنت اساسا محصور وما كانش فيه دوره ميه.
طب انا بعتذر لك يا استاذنا. حاضر حاضر
ماشي حاجة.
سامحني لله.
لا
مش عايزك تبقى زعلان.
لا انا بحبك في الله والله
العظيم. احبك الله دي احببتنا فيه في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم الاستاذه اسماء حكم دخول الحائض الى المسجد. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد اقول لابنتنا اسماء بارك الله فيها هذه مسألة مختلف فيها بين اهل العلم فقد ذهب الائمة الاربعة في المشهور عنهم الى منع المرأة الحائض من دخول المسجد والمكث فيه لكن بعض المحققين من اهل العلم قالوا بانه يجوز للمرأة الحائض ان تدخل المسجد لكنها عند الصلاة تعتزل صحن الصلاة أو مكان الصلاة وتجلس في مؤخرة الصفوف وقد استدلوا على ذلك ببعض الآثار والأدلة منها على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة رضي الله عنها أن تأتي له بالخمرة من المسجد والخمرة هي فرشة الصلاة أو الفرشة التي نصلي عليها فقالت يا رسول الله إني حائض يعني تحرجت من دخول المسجد لكونها حائضا رضي الله عنها فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك واستدلوا أيضا بحديث أم عطية رضي الله عنها وهو وارد في صلوات العيد في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج النساء حتى الحيض وذوات الخدور يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ثم قال عليه الصلاة والسلام والرواية في صحيح البخاري وليجلسن في مؤخرة الصفوف يعني عند إقامة صلاة العيد تجلس الحيض في خلف الصفوف معنى ذلك أنه هو أباح لها أن تجلس في المكان الذي نصلي فيه وأن تسمع الذكر وأن تشهد دعوة المسلمين وأن تشهد التكبير وأن تكبر وأن 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 لكنها فقط عند الصلاة لكونها ممنوعة من الصلاة تعتزل المصلى فالمرأة الحائض إذا احتاجت أن تدخل المسجد لدرس علم أو لحفظ قرآن أو تحفيظ قرآن فعليها أن تتحفظ وأن تدخل المسجد على أنه إذا أقيمت الصلاة تجلس في مؤخرة المسجد حتى لا تكون قريبة من موضع الصلاة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
جزاكم الله خيرا
والله يسعدك
جدا خصوصا بتاع الساعة 10 كمان ده جميل قوي يعني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لك عايز اسأل سؤالين.
نعم.
الأول لما بقيت الصلاة يعني السجدة بتاعت السجدة من جديد كنت لازم نقول لها الله أكبر
سجدة التلاوة؟
في التلاوة أنا بنقرأ قرآن وجت سجدة
حاضر.
أسجد على طول ولازم أقول الله أكبر.
حضرتك بيبقى حال شونك في الصلاة ولا تلاوة خارج الصلاة؟
لا في التلاوة، في التلاوة. وأنا عندما أقرأ القرآن كده وبس آية سجدة.
طيب حاضر.
أرفع إيدي وأقول الله أكبر زي ما أكون بأخيب الصلاة ولا عادي أنزل على أصلي على أوطي على طول أسجد على طول؟
حاضر يا حاجة.
وبص أنا كان في يعني مشكلة عندي كده، مسلفة أخويا فلوس كتير ومش عارفة يتدهم، فلو أنا لو أنا دعرتهم للي هو مثلا أمان يعني هو أنا الأمين عليه يعني أنا زي ما أكون ضمن أو أنا فضلت يعني
مش فاهم يا أم أحمد، حضرتك أقرضتي أخاك مبلغا وهو لا يستطيع السداد، الجزئية الأخيرة مش فاهمة. الأخيرة مش فاهمة.
أخذ فلوس من ناس قرايبي. أخذ فلوس من قرايبي وأنا الضمن ومتأخر عن الميعاد، لو أنا دفعت وما أقولش لأخويا ولا أقول لأخته إن أنا اللي دفع. حرام ولا حلال؟
هي قاضية يعني.
يعني مش عايز حد يعرف إن أنا اللي دقلان عنه
حفاظا على ماء وجه أخيك يعني.
يعني انا خفيت بدل اخوه.
انا فاهم ومش عايزه تحرجيه قدام الناس او تقولي ان هو مدفعش وانا اللي بدفع عنه
عشان انا الضمنه.
عشان الله يفتح عليكي. حاضر يا ام احمد.
فانا عايزه ولو سكتت على كده يعني ما اتكلمتش اللي هو اللي هم فاكرين هم الاثنين اللي عليهم الاثنين ممكن لبعض وخلاص.
طيب جزاكم الله خيرا، ربنا يرضى عنا وعنك.
وكلمت الحماء.
نعم؟
لو حصل ظروف ولا ضرر في الحمام وحتى كلمني ورديت عليه ولا في الحمام.
الكلام في الحمام
مكروه. مكروه.
حاضر
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم ختان المرأة؟ أختنا المتصلة تقول عمرها اقترب من 20 عاما، فهل لها أن تفعل هذا؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
أيضا أقول لابنتنا السائلة هذه المسألة أيضا لي ختان الإناث فيها خلاف بين أهل العلم، ليس في المشروعية وإنما هل المشروعية تعني الوجوب أم أنها تعني الاستحباب، لكن الكل متفق على مشروعية ختان الإناث لأنه قد وردت في ذلك أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها 10 من الفطرة وذكر منها الختان عليه الصلاة والسلام، ولم يفرق بين الذكر والأنثى عندما ذكر الختان صلى الله عليه وسلم. ومنها الحديث الذي ورد عند الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان واضح أنه يتكلم عن ختان الرجل وعن ختان الأنثى أيضا عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك بدأ المذاهب أو العلماء يختلف هل الختان على الأنثى واجب كما أنه واجب على الذكر. ذهب إلى الوجوب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، والجمهور على أنه مستحب في الأنثى، لكن كثيرا من أهل العلم يقولون ليس من باب الضرورة أن تكون كل بنت يصلح لها الختان، إنما الرأي في النهاية طبيب. للطبيبة المختصة، فقد تكون البنت تحتاج وقد لا تكون تحتاج، وليس هناك فارق مسألة السن لأنه المسألة أصبحت الآن تجرى على يد طبيبة وأصبح يعني جراحة بسيطة جدا وفيها التعقيم وفيها وفيها وفيها، وبالتالي المشروع العام أيوة ختان الإناث مشروع وهو من هذا الدين ومن شعائر هذا الدين، لكن الحكم هو الذي اختلف فيه العلماء. واجب أيوة عند الشافعية واجب، يأثم الناس بتركه. مندوب أو مستحب عند جمهور أهل العلم من الحنابلة والمالكية والحنفية على حد سواء، وليس صحيحا بالمرة ما يذهب إليه بعض من يدندن في هذه المسألة من أن ختان الإناث من الناحية الشرعية ممنوع حتى وإن سن له 1000 قانون يمنعه.
في قانون
والله أعلم.
تجريم
الله وسلم وبارك على النبي.
أنا مش فاكر.
نعم.
نسأل الله العافية. أختنا يعني تذهب إلى طبيبة والطبيبة هي التي تقول لها.
نعم نعم. هي التي تقرر.
تمام.
هل تحتاج أو لا تحتاج.
تمام. الأستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ
محمود؟ ازيك يا محمود عامل ايه؟ الحمد لله.
الحمد لله.
الله يسعدك.
عايز اسال يا عم الشيخ سؤالين.
نعم يا حبيبي.
اذا جاء الحيض لامي وهي تصلي ركعتين السنة لصلاة الضحى الساعة 11 صباحا، فهل علي الذنب وعلي قضاء هذه الصلاة بعد ان تطهر؟ التواتر. والسؤال الثاني، ما هي السنه المؤكده في الصلاه مع العلم ان ابي يصلي قبل الفجر ركعتين وقبل الظهر اربعه وبعد الظهر اربعه وقبل العصر اربعه وبعد المغرب اثنين وبعد العشاء اثنين؟
هو كده
جمع المؤكد وغير المؤكد يا محمود.
طيب يا حبيبي حاضر، ربنا
يبارك الله في ابويك يا محمود وبارك.
امين يا رب.
ربنا يحفظك يا عم الشيخ ويبارك لنا في القناه.
الله يبارك في عمرك يا حبيبي، الله يرضى عنا وعنك. امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل معنا يا استاذ عدنان؟ السلام عليكم. طيب عبد الصالح يا اختنا. نعم اخونا محمد، طبعا السؤال في الاول، انا يعني بيت واربعة ادوار، رحمة الله على من مات وجميع موتانا وموتى المسلمين، فالسؤال كان يحتاج الى كتابة، لكنه سأل في النهاية هل يجوز للام او للانسان ان يكتب يعني او يوزع ميراثه في حياته؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
نقول الاخ السائل بارك الله فيه، اذا اراد المورث اللي هو الوالد او الوالدة ان يحسم مادة الخلاف بين ابنائه، يعني ان خشي عن ان يختلف ابنائه من بعده على الميراث، فحينئذ له ان يكتب مشارطة قسمة الميراث، كل على حسب نصيبه الشرعي، عنده خليط من الذكور والاناث، يبقى القاعدة المعروفة للذكر مثل حظ الانثيين، فيكتب قسمة ونصيب كل واحد حسب تقسيم الشرع الحنيف، ويكتب في ذلك مشارطة ووثيقة، والكل يوقع ويوثق حتى في الشرع العقاري والمحكمة. أيوة هذا جائز. ليه جائز؟ لدرء مفسدة الخلاف عن أبنائه وبناته من بعده، لكن الأصل أن يترك المورث ماله، فإن الله تولى قسمة المال بعد موت المورث، لأنه من شروط الإرث موت المورث، لكن لو فعل هذا على رأس حياته حتى لا يختلف الأبناء من بعده فإن هذا شيء مباح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المهم أن يعدل في القسمة يعني.
طبعا.
نعم. الأستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا مرحبا أخي كريم. نعم.
إزي حضرتك يا سيدي؟
الحمد لله.
أكلم شيخ شباب إن شاء الله؟
أيوة نعم تفضل.
اتمنى شيخنا، انا مثلا في تاجر عندنا مثلا بيدي كروت شحن فيه مثلا 10 جنيه الباكيت ده مثلا ب 100 جنيه، نفترض انا خدتها ب 100 جنيه بعد سنه بدفعها 140، اخد كروت شحن باكيت مثلا فيها 100 كارت بعد سنه ادفعها له 140 جنيه، هل دي فيها ربا ولا
انت هتاخدهم منه بالاقساط يعني بالتقسيط؟
مثلا باخد ب 10000 ب 20000 نفترض، بس بيحسب لي الباكيت اصلا هي نفترض حاليا ب 100 جنيه بعد
طيب.
سنه
وبيبقى لك سلعه بالتخصيط.
نعم.
طيب حاضر،
جزاكم الله خير.
وياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
ام عبد الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
لو سمحت عايز اسال الشيخ سؤال.
ايوه نعم اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، احنا شارين اضحيه للعيد جدي يعني، وبعدين هو ما كملش سنه يعني بقى له 11 شهر، هل يجوز ان احنا نذبحه ولا ما ينفعش؟
هو لحم وفير ولا يعني هزلان كده؟
لا يا شيخ، هو ما شاء الله عليه يعني كويس حلو الحمد لله.
طب شيخنا يجيبك. حاضر، في امان الله.
ماشي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، طبعا انا بعتذر للاخ الطيب اللي اتصل بنا عصرا والان يعني انا ما انتبهت لمساله ان المسجد ما كانش فيه دوره مياه. نعم، هو دخل الصلاه صلاه العصر ولم يجد في المسجد مكان دوره مياه فصلى، ولكن ما كانش يعني بالقدر اللي يعني يدافع الاخ بسين شيخ كريم. نعم، فما حكم الصلاه؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا يكره للانسان ان يدخل الصلاه وهو ينازعه الاخبثان، يعني الاحتقان بالبول او البراز اعزكم الله. هذه الكراهه حال ما يمكنه ان يزيل هذا الاحتقان، بمعنى في ميضة وفي مرحاض وفي دورة مياه، ومع ذلك هو ترك نفسه ودخل الصلاة وهو محتقن ببول أو محتقن ببرز، الصلاة حينئذ مكروهة، يعني صحيحة لكن مع الكراهة، مش الصلاة باطلة. إنما في حالة أخينا ليس هناك مرحاض وليست هناك دورة مياه، فأعتقد أنه فعل ذلك مضطرا، فصلاتك صحيحة ومن غير كراهة أيضا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الأم أحمد سجدت التلاوة، يعني لو هي تقرأ في القرآن الكريم في كتاب الله سبحانه وتعالى ومرت على آية فيها سجدة التلاوة، هل ترفع يعني يدها شيخ الكريم وتكبر؟ نعم، أم ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا معلوم أن يعني قراءة القرآن من أفضل القربات، وسماع القرآن أيضا من غيرنا من القارئ من أيضا من أفضل القربات، وعليه ثواب عظيم جدا، فإن من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، عليه الصلاة والسلام. ومن المستحب للقارئ أو المستمع أنه إذا مر بآية نعيم وجنة أن يسأل الله عز وجل من فضله، وإذا مر أثناء قراءته أو سماعه للقرآن بآية فيها عذاب أو ذكر للنار أو جهنم أن يستعيذ بالله تعالى من النار، وإذا مر بآية سجدة أن يسجد لله تبارك وتعالى. والسجدة هنا شيء مستحب، لا هي فريضة ولا هي واجبة، إنما شيء مستحب. والمستحب في تكبيرة في سجدة التلاوة أن يحرم بها. يعني إيه يحرم بها؟ يعني لا يدخل على الله عز وجل كده مباشرة بأن يقع ساجدا أو يخر ساجدا، إنما يكبر، لأن هذه التكبيرة الأولى إحرام الدخول على الله عز وجل بهذه السجدة، فلو فعل هذا لكان هذا الأكمل والأفضل والأحب. أما لو أنه خر ساجدا من غير تكبير فإن الله تبارك وتعالى ذكر هذا في حق داود عليه السلام، قال فخر ساجدا وأناب دون أن يذكر
راكعا.
نعم،
فخر راكعا
راكعا وأناب دون أن يذكر ركوعنا بمعنى السجود. نعم، دون أن يذكر تكبيرا ربنا تبارك وتعالى على لسان داود عليه السلام. وبالتالي الأكمل والأفضل أن نكبر لندخل إلى سجدة التلاوة، وإن فعلنا السجدة فقط من غير تكبير جازت وصحت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاها الله خيرا. أخوها اقترض من بعض الناس وهي الضامنة، فهل تسدد عن أخيها دون أن تخبر أخاها أو تخبر الناس؟ ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أم منا، أهلا من
أحمد. السلام عليكم.
عليكم
السلام
عليكم.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
لا، مين معايا؟ السلام عليكم.
معك محمد علي شرف الدين.
طب حاضر، انا اعتذر طبعا، الاسم بيجي لي وبقول الاسم اللي بيجي لي. ازيك يا استاذ محمد؟ السلام عليكم.
يا مرحبا.
يا رب يحفظك.
اولا برحب شيخنا الشيخ شعبان، جزاكم الله كل خير. وليه سؤال لو سمحت.
فارك
دقيقة، يعني ربنا كان فتح علي بالذكر ان شاء الله باذن الله، كنت اذكر الله يعني عدد كبير والحمد لله رب العالمين
ان شاء الله.
ماشي يا استاذ احمد،
يا رب يزيدك.
اللهم امين يا رب العالمين. وبعدين لو كنت فبسأل أن ربنا كرمني بالجواز إن شاء الله ولم يكرمني بالإنجاب بعد، يعني
يا ربي يرزقك يا رب.
بسأل هل يكون ذكري كله بالاستغفار دون باقي الأذكار، أم أقسم الأذكار على الصلاة على النبي والتسبيح والتحميد والاستغفار وباقي الأذكار؟
ماشي،
واضح السؤال يا أستاذ أحمد؟
أيوة نعم، ربنا يكرمك. أيوة. يا رب يرزقنا وإياك. حاضر،
اللهم آمين.
آمين يا ربنا يحفظك. مع السلامة يا أستاذ محمد. وعليك السلام. خير، معنا اتصال تاني يا استاذ عدنان. السلام عليكم. ام منى. طيب حاضر، يبقى كان في تقديم وتاخير. ام منى، السلام عليكم.
سلام الله
ورحمه. مرحبا يا ام منى،
اتفضلي. كريم الشيخ.
ايوه نعم.
لو سمحت، انا من فتره كده حلمت حلم بس مش عارفه ايه معناه، يعني فهمت ان يعني كنت زمان ايام الحروب كان الرسول بيحارب
عليه الصلاه والسلام،
وانا حلمت ان انا كنت قاعده معاهم تحت نخله مع الصحابة اصحابه، بس انا ما شفتش وشه.
يعني يعني انت قيل لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود ولا ايه؟
لا، انا كنت معاه في الحلم قاعدين تحت شجرة،
وعرفت منين ان ده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حد اخبرك؟
في الحلم كان هو الرسول بس انا ما شفتش وشه.
عليه الصلاة والسلام. وقعت في نفسها يعني.
معرفش، وانا كنت قاعده معاه واتكلموا بس ما شفتش وشه
صلى الله عليه وسلم.
والسلام.
حاضر حاضر يا ام منى، في امان الله.
انا مش عارفه معنى الحلم ده، يعني ربنا زعلان مني مش عارفه الصراحه.
يجوز ربنا زعلان. شيخنا
يقول لا لا، صراحه اكتبها
فنلبس شيخي
فصل الحلم ده. طيب حاضر يا ام منى، ربنا يحفظك. بس يعني يعني شيخنا هيقول لك ان شاء الله في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل ام احمد ان وهي الضامنه ان ترد هذه المبالغ لهؤلاء الذين افردوا اخاها دون علم اخيها ودون ان تقول للناس ان هذا المال مني وليس من اخي؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه
الصلاة. اقول لاختنا ام احمد نعم ما تفعلين، والله بارك الله فيك انك تفعلين هذا بينك وبين الله تبارك وتعالى خلوصا من امانه الضمان، لان الضامن في الحقيقه الضمان الكامل الضامن غارم، فاذا سدد الطرف المدين فبها ونعمت، والا فالضامن هو المسؤول. فانت تفعلين هذا عن رضا وقبول ويعني طيب نفس، لانه المدين اخوك والدائنون اعتقد انهم هيكونوا برضو اقارب وغيرهم، وبالتالي نعمه ما تفعلين. ابقي هذا الامر بينك وبين الله تبارك وتعالى، فان سدد اخوك يوما من الايام فمن حقك ان تسترد هذه الاموال التي سددتها نيابه عنه، والا فان كان عندك سعه وقدره أن يعني في العفو والمسامحة لأخيك لكونه ظروفه ضيقة، فسيكون هذا فضل فوق الفضل وأجر فوق الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني لو الكلام في الحمام في الخلاء لضرورة هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه.
نعم طبعا الكلام في المرحاض الأصل ما ذهب إليه كثير من أهل العلم بأن الكلام في المرحاض من غير حاجة إليه يكره، حتى لو لم يكن فيه ذكر لله تبارك وتعالى، فإن كان فيه ذكر لله أو ذكر للقرآن أو للنبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، ففي هذه الحالة يكون الأمر أشد كراهة. لكن الكلام للحاجة بمعنى أن يرد على من ينادي عليه أو من يسأل على شيء معين وهو الذي يعرف مكانه، أيوة في المكان الفلاني، ففي هذه
الحالة يقول انتظرني
أو مثلا انتظرني أو أي معنى يرد به على المتكلم، فإن هذه حاجة ومصلحة، والكلام حينئذ لا يكون مكروها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذا جاء أخونا الابن محمود ما شاء الله عليه، إذا جاء الحيض لأمي وهي تصلي الضحى، هل يعني تقضي هذه الصلاة؟ ماذا تفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا من المعلوم من الدين بالضرورة أن المرأة أو الفتاة إذا فاجأتها الحيضة فإنها حينئذ تمنع منعا باتا من الصلاة ومن الصيام، وإن كانت متزوجة أيضا تمنع من العلاقة الزوجية المعروفة حتى تطهر وتتطهر، تطهر يعني ينقطع الدم، وتتطهر يعني تغتسل من حيضتها. أما أختنا المسؤول عنها فهي فورا تخرج من الصلاة، طبيعي لأنه
الدم, ولا وزر عليها.
الدم ناقد مباشر ومانع للصلاة، فتخرج من الصلاة. وصلاة الضحى ليست فريضة وليست واجبة، إنما هي صلوات مسنونة ومندوبة فقط. فإذا أرادت بارك الله فيها من باب تحصيل الأجر أن تقضي هذه الصلاة بعد طهرها واغتسالها من حيضتها فلها ذلك، لأن العنوان العريض عند أهل العلم مشروعية قضاء النوافل، لكن هذه النوافل التي نقضيها ليست على سبيل أنها فريضة ولا أن القضاء واجب، إنما نقضيها على أساس أن هي شيء مستحب، والقضاء مستحب، ونحن نبتغي من وراء ذلك الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
ازيك يا عم الشيخ؟ أنا محمود اللي كنت لسه بسمع.
ازيك يا محمود؟ ازيك يا بني؟
الحمد لله. عاوز اسال يا عم الشيخ كمان ثلاثه. في صلاه العيد بيكبروا 7 تكبيرات، فهل يصح ان يرفع اليدين في كل تكبيره مع العلم في كل تكبيره عشان بابا يعني يرفع، بابا بيرفع يداه في التكبيره الاولى فقط، وصلاه الجنازه ايضا في ال4 تكبيرات سيرفع يديه ولا لا؟ والسؤال الثاني في اداء مناسك الامر والحج، الطواف حول الكعبة 7 أشواط، وفي الصفا والمروة برضو 7 أشواط، فهل هناك دعاء مستحب يدعو بها؟
حاضر.
ويعني الشيخ عايز اسألك برضو سؤال، لماذا يرمون الحجاج الجمارات؟
لماذا ايه؟
لماذا يرمون الحجاج الجمارات؟
لماذا يرمي
حاضر.
وعاوز يا عم الشيخ رقم الشيخ شعبان.
حاضر. ما تقفلش يا محمود وخد الرقم من الشباب في الكنترول. وانا كنت جمعت الارقام مع الاستاذ ايمن النبراوي المخرج، ربنا يحفظه ويحفظ كل يعني اخواننا في القناه وكل المخرجين يعني، واظن ان هو وضع الارقام في غرفه التحكم لمن اراد اي رقم من ارقام شيوخنا الذين يظهرون معنا في الفتاوى. ما تقفلش التليفون يا حبيبي وخد الرقم من الشباب. ماشي حاضر. نعم، هل معنا اتصال اخر؟ السلام عليكم. ام معاذ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
شيخ احمد.
ايوه نعم.
بعد اذنك بس حاجه بسيطه كده.
اتفضل.
جوزي كان من سنه 2008 كان مسافر في ليبيا، وبعد كده هو جه من ساعتها وما سافرش خالص ومش هينفع يسافر تاني، فهو افتكر دلوقتي ان هو عليه 10 دينار للبقال، فهو يعمل ايه؟
طيب شيخنا يجاوبك. حاضر.
ماشي شكرا، جزاك الله خيرا.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، اخونا ايضا محمود كان سال ما السنه المؤكده في الصلاه، وذكر النوافل
وذكر كله
التي يصليها والده ربنا يحفظه.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
طبعا السنن التي عقيب الصلوات او قبل الصلوات المرتبطه يعني بالصلوات المفروضه، منها ما يعرف بالسنن المؤكده ومنها ما يعرف بالسنن الغير مؤكده. السنن الغير مؤكده منها اربعا قبل العصر وثنتين قبل المغرب وثنتين بعد المغرب. أما السنن المؤكدة فهي ركعتين قبل الفجر اللي هي ركعتين السنة المشهورة التي ورد فيهما الفضل الكبير خير من الدنيا وما فيها، وأربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وركعتين بعد العشاء، دول 12 ركعة من المؤكدات التي تعرف عند أهل العلم بالسنن الراتبة أو السنن المؤكدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته.
أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا ومرحبا، اتفضل.
الله يكرمك. والله نسأل الشيخ شعبان على الصلاة الفائتة.
الفائتة نعم.
تصلى.
نعم.
تصلى. تصلى قبل ميعادها ولا بعد الميعاد؟ يعني صلاة الظهر أو صلاة العصر.
أيوه واضح الكلام. تمام. هل لها موعد؟ هل الصلاة الفائتة لها موعد محدد؟ مثلا الصبح
يعني
لابد أن يكون في موعد الصبح والظهر يكون في موعد الظهر وهكذا، ولا في أي وقت؟ حاضر.
لا، اللي هي صلاة العصر أو صلاة الظهر قبل ميعادها أو بعد الميعاد.
طيب حاضر، واضح واضح. حاضر.
الله يكرمك يا شيخ.
الله يكرمك. فأمن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
استاذ عمرو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ احمد جزاكم الله خير.
الحمد لله، ربنا يرضى عنك ويحفظك. اتفضل. وياك.
الله يكرمك. نفسي اسال سؤال، بس كان عندنا واحد متوفى في ليبيا كان معاه فلوس، بيحول فلوس لناس، بياخد فلوس وهم بيحولها الناس هنا في البلد. تمام.
ايوه نعم.
فدخل عليه جماعه بسطو او قتلوه واخذوا منه الفلوس
رحمة الله عليه. نعم.
ذبحوه بمعنى صح واخذوا منه فلوس، فهل الفلوس دي دين عليه؟ فهل هي دين عليه ام ما لهاش شيء؟
حاضر. الله يرحمه ويغفر له. حاضر.
اللهم امين. ورجاء صالح الدعاء.
في امان الله. نعم شيخي الكريم، اخونا محمد يسال عن تاجر وكروت الشحن. يبدو ان هو بياخذ مثلا ال 100 كارت ب 100 جنيه بالتقسيط، هيدفع بعد عام ال 100 هيبقوا 100 او ال 1000 هيبقوا 1400 جنيه او هكذا يعني.
لا.
بزياده، هل في ذلك ربا او في شبهه او ما شابه ذلك؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني من باب التفصيل النسبي، هناك بعض اهل العلم يرون ان كروت الشحن دي قيمه نقديه، يعني الكارت ابو 10 جنيه هي 10 جنيه، وبالتالي لو قلنا لهم طيب ينفع العشرة يردهم 11 ولا 12 يقولون لا، هذا ربا، لأنهم نظروا إلى
قيمة كارت الشحن على أنها قيمة نقدية
ولم يزوروا أنها سلعة،
لكن الصواب أنه كارت الشحن ده سلعة، لأنه السلعة الكارت ده خدمة اللي هي تشغيل الهاتف لا يتم إلا بهذا الشحن، أصبح الشحن في هذه الحالة سلعة ضرورية لتشغيل الهاتف، فما دام سلعة ففي هذه الحالة ينطبق عليها المبدأ العام، هل يجوز أن نبيع السلعة بالتقسيط لأجل مع فارق السعر؟ نعم، هناك مذهب جمهور أهل العلم بجواز البيع بالتقسيط مع الفارق، يعني ممكن أبيع يا مولانا أبو مية ب120 ولا ب130 على شهور ولا على سنة، أيوة ممكن يجوز هذا لأن الشحن سلعة وليس نقدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخت أم عبد الله تقول اشترينا أضحية لم تبلغ العام يعني، ولكن تقول الحمد لله وفيرة اللحم، فما حكم هذا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. معلوم عند العامة والخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط في الأضحية شروطا، منها أن تبلغ السن، وقد ورد هذا في حديث عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، وأهل العلم والخبرة والاختصاص بالمعرفة الأنعام وأعمارها وغيره قالوا أن المسنة من الماعز ما بلغ سنة فصاعدا، ماعز اللي هو الجدي اللي ذكرته، ومن الضأن اللي هي الغنم الخروف أو غيره ما بلغ 6 أشهر فصاعدا، ومن البقر ما بلغ 2 سنين فصاعدا، ومن الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا. إن تيسر للإنسان هذا فبها ونعمة، وإذا لم يتيسر له وكانت الذبيحة وفيرة اللحم يعني وفية كما يقولون مليان كما يقولون، فإنه يجوز حينئذ التضحية بها، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو في الصحيح أنه سئل عليه الصلاة والسلام أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، والذبيحة لا تكون أغلى ثمنا إلا إذا كانت مليانة وفيرة اللحم فبتوزن، وبالتالي ما دام وفيرة اللحم حتى وإن بلغت السن أو لم تبلغ السن إلا قليلة فإنه يجوز لها يجوز لنا أن نضحي بها، لأنه السؤال العكسي عشان نستوعب المسألة، ماذا لو كانت الذبيحة، نسألك أستاذ أحمد الآن نيابة عن الجمهور، ماذا لو كانت الذبيحة وفية السن هزيلة البدن، هل يجوز التضحية بها؟
أظن لا،
لا طبعا، لأنه ورد النهي عن الـ 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 الكبيرة اللي هي هزيلة وعضمانة كما يقولون، فليس القصد من بلوغ السن السن في ذاته، إنما القصد أن بلوغ السن يعني وفرة اللحم، لأن ابني اللي عنده 5 سنين جسمه وبدنه مش زي ابني اللي عنده 15 سنة، اللي عنده 15 سنة جسمه أكبر بكتير من اللي عنده 5 سنوات.
بس الذي ينظر إلى النص وكده هيتمسك
ب ما هو اللي يتمسك بحرفية النص دون النظر إلى النصوص الأخرى، ما هي دي مسألة. يعني أنا قبل أن أتمسك بالنص أنظر هل النص ده له معارض ولا هذا النص صحيح لا معارض له؟ هنا في المقام ده النص صحيح اللي هو لا تذبحوا إلا مسنة، لكن له معارض أيضا في حديث أبي ذر اللي هي أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، يجعل هذا الحديث الأول لا تذبحوا إلا مسنة عند الإمكان، أما عند عدم التمكن بل كانت الذبيحة وفيرة اللحم فإنها تفي إن شاء الله عز وجل في الأضحية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم منة لا أخونا محمد آسف لأني حصل تقديم وتأخير في الاتصال، أخونا ربنا فتح عليه بالذكر ما شاء الله، ويعني ربنا يزيدك ويحفظك ويرزقك الذرية الصالحة، ولم يرزق بالذرية بعد، وهو يلزم هل يلزم الاستغفار والدعاء أم يعني مطلق الأذكار شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يثبت هذا الأخ الكريم بارك الله فيه على ذكر الله تبارك وتعالى وتسبيحه وتهليله وتكبيره وتحميده واستغفاره، لأن باب الذكر من أعظم القربات، قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذكر الله ترغيبا في أحاديث وفيرة العدد عليه الصلاة والسلام، أخذ منها حديث الأعرابي الذي جاء إلى الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به، قال يكون اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. واخونا بارك الله فيه يقول هو لم يرزق بالذرية، رزق بالنكاح ولكن لم يرزق بالذرية. نسأل الله عز وجل أن يفتح عليك بذرية طيبة تقر بها عينك وعين زوجتك إن شاء الله، كما فتح الله على زكريا عليه السلام وعلى غيره من العباد. لكن أنصحك بارك الله فيك بأمور، منها قدم ذكرك بين يدي استغفارك، فإن استغفارنا إذا كان بين يديه ذكر لله تبارك وتعالى كالتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح، فإن هذا الاستغفار إن شاء الله عز وجل يكون أوفى أجرا. والاستغفار في حد ذاته يليق بمقامنا، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما سئل التسبيح أولى ولا الاستغفار أولى، قال ما معنى أنه في أمثالنا الاستغفار أولى من التسبيح، لكن نقول اجعل قدرا من الذكر والتسبيح أولا ثم أكثر بعد ذلك من الاستغفار، فإن الاستغفار موصوف لمن ضاق عليه رزقه، وموصوف كداء لمن تأخرت عليه الإنجاب، كما قال ربنا تبارك وتعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولا تهمل أخي الكريم باب الدعاء، فإن زكريا عليه السلام دعا ربه تبارك وتعالى بالإنجاب فرزق به، فالذكر ثم أن تكثر من الاستغفار ثم الدعاء، ولا تنسى الحجامة أنت وزوجتك فإنها نافعة مفيدة، وهي من أنفع الأدوية النبوية في هذا المقام. وهذه نصيحة مباشرة شخصية مني لأخي الحبيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعه بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
هل له أن يأخذ بالأسباب مع كل ما حضرتك تفضلته وذكرته، ويذهب إلى الطبيب أو الطبيبة أو الطبيب معذرة والزوجة تذهب إلى الطبيبة وهكذا؟
نعم.
أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أهلا بحضرتك. ممكن الشيخ لو سمحت يفسر لي حلم؟
تفضل. نعم.
هو الحلم لوالدي، هو حلم إن هو قاعد في مكان كده زي ما يكون يعني الغيط عقلي يعني، وفي راجل غريب جايب غنم كتيرة خالص، وفي أولهم ثلاث غنمات يعني متعلمين بعلامات بيضة زي ما يكون مرسوم على وشهم هلال كده أبيض، وزي ما يكون يعني هو هيسقيهم من الغيط بتاعنا، أو هو مش متذكر قوي هيسقيهم من عندنا أو من الغيط اللي جنبنا.
طيب،
وعايزة الشيخ يدعي لي لو سمحت.
حاضر،
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أستاذ أحمد.
حضرتك يا شيخ، الله حضرتك إيه؟
في نعم والله، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، كنت عاوز أسأل بس الشيخ كده، أنا الحمد لله ربنا كرمني وبنيت بيت.
الحمد لله.
وفي محل وكده، بس حضرتك يعني ما نقلت في المحل بعد ثلاث أيام وكده، حرك بنتي وعليها المية بتغلي وكده فتحلقت، فالحمد لله على كل شيء.
ربنا يعافيها.
الحمد لله على كل شيء. فحرك انا ان شاء الله كنت هنقل في البيت دون بعد العيد، فكنت
وقت التلفزيون ابعد عنه استاذ احمد بعد اذن.
الناس حرك بتنصحني ان انا اذبح ذبيحة في قلب البيت مع حضرتك، فالناس بتنصحنا حضرتك ان انا ادي ذبيحة في قلب البيت. طيب. في ناس تانية بتقول وزع فلوس وكده على اهل البيت، ناس بتقول لي، وفي ناس بتقول لي حضرتك اجيب لحمة وكده ووزعها، فحضرتك اعمل ايه عشان ابعد العين او ابعد الشر عني وعن اهل بيتي وكده؟
حاضر، ربنا يوسع عليك ويكفيك شر الحاسدين وعين الحساد، امين يا رب العالمين. فامان الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام منى حلمت ان هي في حرب، وقالت انه يعني ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وانا معهم تحت نخلة ولم ارى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هناك تأويل لهذا المنام شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني إذا كانت أختنا السائلة بارك الله فيها حالها طيب مع الله تبارك وتعالى، يعني تحافظ على صلاتها وتحافظ على صيامها وتحافظ على طاعة زوجها وتحافظ أيضا على يعني أوراد والأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الرؤيا إن شاء الله فيها من التبشير ما فيها، لأنها رأت الصحابة رضي الله عنهم ورؤية الصالحين في المنام أو في الرؤية في النوم خير، وصحبة الصالحين سواء في اليقظة ولا في النوم من الخير، فما بالك إذا كان هؤلاء هم الصحابة وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هي سمعت صوتا ولم ترى وجه الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رؤية في رؤية النبي معدودة أنها رؤية ناقصة.
هي قالت هو كده يا ربنا، يعني أنا هقول اللي هي قالته. ربنا زعلان مني أنا طبعا الكلام لحضرتك.
نعم.
لكن بين قوسين
أعقب. فهي رؤية من حيث رؤية النبي هي معدودة أنها رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنها رؤية ناقصة، ليست هذه الرؤية كمن رأى النبي بالفعل، رآه بشكل عليه الصلاة والسلام، رآه بوجه الصبيح عليه صلوات الله وسلامه، فهي رؤيا ناقصة. وهذا النقصان يجعل على الأخت أن ننصحها وأن نذكرها بأن تكون أحرص على هدي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، أحرص على العبادات سواء كان من الفرائض أو من التطوعات، أحرص على أوراد الأذكار وقراءة القرآن، أحرص على كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، على رعاية بيتها، رعاية أهلها، أبنائها، طاعة زوجها، بر أبويها، كل هذا من الطاعات والقربات التي تحسن وضع الإنسان عند ربه تبارك وتعالى. أما كلمة بقى ربنا زعلان مني دي، فهذه الكلمة لا تقال في حق الله تبارك وتعالى، زعلان مني وانت زعلانة مني، هذه يقال للإنسان بيننا في تعاملاتنا، لكن لا يقال هذا اللفظ وهذا التعبير أو المعنى في حق الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان يسأل أنا لا أدري هل الله عز وجل راض عني أم علي غضبان، وكما ورد اللفظ على لسان النبي عليه السلام يا عائشة إني لأعرفك إن كنت علي راضية أو غضبانة.
نعم.
فهذا يقال في حق الله، لكن كلمة زعلان مني ديت وزعلانة مني.
نعم.
أو زعلان مني هذا لا يقال في حق الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. 10 دقائق تقريبا شيخي كريم. أخونا أو الابن محمود يسأل عن صلاة العيد، طبعا في 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى و5 بعد يعني في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام من السجود، هل ترفع اليدين مع كل تكبيرة أم في المرة الأولى شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
رفع اليدين من أهل العلم من يقول هو سنة في من السنن الفعلية في الصلاة، هناك سنن قولية في الصلاة وهنا سنة فعلية من سنن الصلاة التي كان يحرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أما القول بأنه في كل التكبيرات ففيها خلاف بين أهل العلم، لأنه الكلام على تكبيرة الإحرام فيها رفع لليدين سواء في الصلاة المفروضة أو في الصلاة النافلة أو في الجنازة أو في صلاة العيد أو غيره من الصلوات، لكن الكلام على التكبيرات الأخرى هل ترفع اليدان في هذه التكبيرات؟ فعل هذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر من أحرص الصحابة على الهدي النبوي، ولا يفعل ابن عمر هذا من باب رأيه واجتهاده، ولذلك لو فعلها المأموم فإنها إن شاء الله عز وجل من الخير، وإن تركها فصلاته صحيحة، أما الإمام فالمسنون في حقه أن يرفع مع التكبيرات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم في العيد والجنازة.
نعم
نعم، جزاكم الله خيرا. في أداء مناسك الحج، يعني ما هو الدعاء الذي يقال عند الطواف أو عند السعي؟
الحج أو العمرة طبعا. والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله سئل في مجموع الفتاوى أي الدعاء أفضل في الطواف أم في أو في السعي، فقال أفضله ما يلهم به العبد في وقته، ما يلهم به العبد في حينه. وغير زي الإمام ابن القيم يقول أفضله ما يحتاجه العبد، يعني العبد ليست هناك أدعية مأثورة كثيرة في الطواف، والسعي، وليس ما يعرف بين العامة الكتب اللي توزع الدعاء بتاع الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث والخامس والسادس والسابع. هذه الأدعية كلها الموجودة في بعض الكتيبات التي بين أيدي الحجاج والمعتمرين، هذه كلها أحاديث لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كل ما ورد هو مطلق الدعاء. ومطلق الدعاء لو الإنسان ألهم الدعاء بين يدي الله تبارك وتعالى في الطواف والسعي لكان هذا أفضل، أو استحضر من الدعاء ما يحتاجه، اللهم أصلح حالي، اللهم اهدني، اللهم أصلح أبنائي، أنصر الأمة، فكل ما يلهمه العبد من الدعاء هذا أحب الدعاء، مع الوضع في الاعتبار أن هناك دعاء مأثورا بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود ورد بإسناد حسن لغيره، ألا وهو رب اغفر وارحم إنك أنت ربنا آتنا في معذرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهناك دعاء أيضا في السعي ما بين العلمين الأخضرين اللي هو ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا بإسناد فيه ضعف لكن يعمل به في فضائل الأعمال، ألا وهو الدعاء رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، واعتقد ورد أيضا عن عبد الله ابن مسعود. وما سوى ذلك أطلق عنان قلبك للدعاء والذكر والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن، فكل هذا مشروع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابن محمود أيضا يسأل ويقول لماذا يرمي الحجاج أو الحجيج الجمرات؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ليس صحيحا ما يذهب إليه أو يعتقده بعض الحجاج والمعتمرين إنه مسألة رمي الجمار دي أنهم يرجمون إبليس، حتى أنك ترى بعضهم يرجمه بالأحذية ويرجمه بالنعال والشباشب أعزكم الله، ويرجمه بخيز ويعني اكفرار وجه وكأنه فعلا إبليس بين يديه يرجمه. ليس هذا هو المشروع، إنما قال عليه الصلاة والسلام إنما الجمار إنما رمي الجمار من ذكر الله عز وجل، يعني هي شعيرة من شعائر الحج، سنة من سنن الحج إنه الإنسان يذكر الله عز وجل بهذا الأمر. أنا لا أقصد السنة يعني حكم الرمي سنة، الرمي واجب طبيعي، لكن أقصد من شعائر هذا الرمي أنه لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، ثم اقتداء بنبي الله إبراهيم عليه السلام، ثم اقتداء بالنبي محمد عليه صلوات الله وسلامه. ولعله كما قال ابن رجب عليه رحمة الله إن هذه الحصيات التي يرجم بها الناس هذا الساري أو هذا العمود أو هذا الحوض هي في المعنى التخيلي إنجاز التعبير رجم لهوى العبد، أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طبعا معاذ يعني زوجها عاد من 2000 أو زوجها عاد من 2008 من ليبيا، وافتكر أنه تذكر أنه عليه 10 دنانير أو دينار للبقال، فماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة الله يبارك لك في هذا الزوج.
أمين.
نسأل الله عز وجل أن يعني يطعمنا ويطعمكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. 10 دينار، تعرف الدينار العملة الليبية عمرة يعني عملة الآن متدهورة في قيمتها السوقية كثيرا، لكنه يذكر أنه عليه 10 دنانير وغيره عنده 10 ملايين من الدولارات لا يسأل، وهو حق الله تبارك وتعالى عليه. الشاهد إذا لم يتمكن أخونا بارك الله فيه من أن يوكل أحدا أو ينيب أحدا، إن كان يعرف البقال بمكانه في مدينته فيوكل أحدا ليرد هذا المبلغ عنه، فإن فعل هذا وتمكن منه فبها ونعمة، أبرأ ذمته، وإلا فإنه ينظر في قيمة هذه الدنانير ثم يتصدق بها لوجه الله تبارك وتعالى، لعل الله عز وجل أن يكتب لها له الأجر، وأن يكتب الأجر إن شاء الله لصاحبها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معذرة شيخ كريم، سريعا، صلاة الفائتة أخونا يسأل ويقول هل يعني مثلا العصر أو الظهر يصليها قبل موعدها أم بعد موعدها؟
يعني أنا مش فاهم السؤال.
يعني هو الفائتة هل لها موعد؟ أنا ما بفهمي أنا، يعني هل هو لابد أن يصلي الفرض مع الفرض قبل أو بعد، أم أن في أي وقت يصلي الصلاة الفائتة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
أولا لا يشترط في الصلوات الفوائت اللي علي هقضيها قضاء لا يشترط فيها الترتيب، يعني أصليها مع الصلاة الحاضرة مثلا عندي ظهر وإحنا الآن بنصلي عصر وافتكرت الظهر، أيوة أصلي العصر وبعدين أقضي الظهر اللي علي، لا يشترط الترتيب. إنما إن كان يقصد الفوائت القديمة فإن الفوائت القديمة يجتهد الإنسان في قضائها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء صلىها قبل فريضة اليوم أو بعد فريضة اليوم. يعني إيه؟ هصلي الظهر ممكن أصلي الفريضة القديمة حاجة من اللي علي قبل الفرض الجديد بتاع النهاردة والجماعة تقام قبل الجماعة وأصليه، أو ممكن طب ممكن أصلي الظهر بتاع النهاردة وأصلي حاجة من اللي علي القديمة ظهر قديم اللي علي، أيوة ممكن، لا يشترط أن يكون قبل أو بعد. متى صلاها فإنها أجزأت وأبرأ ذمته وسقطت عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هذا الذي قتل غدرا وسلب المال الذي معه، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، فهل هو يعني عليه هذا الدين لأصحاب الأموال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتولاه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ونسأله تعالى أن يقتص من هؤلاء القتلة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة السؤال، إن كان الأخ المتوفى عليه رحمة الله لم يورد نفسه مورد التهلكة، وبالتالي احتاط ما يستطيع من الاحتياط وحذر ما يستطيع من الحذر، ومع ذلك تمكن هؤلاء القتلة منه وأوقعوا به ما وقع، فليس عليه شيء. إنما لو هو الذي فرط وأورد نفسه مورد التهلكة، بمعنى معروف إن اللي معاه فلوس ما يمشيش بالليل في طريق معطوب، معروف إن اللي معاه فلوس في ظل ما نعيشه من يعني الفتن وغيره إنه ما يمشيش لوحده بالليل أو في طريق مقطوع ولا حتة موحشة، واخد بال حضرتك، معلوم إن اللي معاه مبلغ كبير ما يمشيش برضو كده كده، يعني لازم يكون المبالغ كده مقسطة، ما يمشيش بمئة ألف كده وبعدين الدنيا فيها
اضطراب
أو يركب مواصلة مش عارف إيه أو غيره. فإذا كان الأخ بارك الله رحمه الله تعالى لم يقصر في أخذ الحذر والاحتياط، فإن شاء الله عز وجل ليس عليه شيء لأصحاب هذه الديون، وهم يسألوا العوض من الله تبارك وتعالى، وهو ليس ضامنا ولا غارما. أما لو كان بالفعل هو من قصر وأورد نفسه مورد التهلكة، ففي هذه الحالة هي دين عليه، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنه وأن يعوض أهله فيه خيرا، وأن يعوض أصحاب الديون إذا يعني لم يتمكنوا من استنقاذها خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. في المنام أنا أبي رأى في المنام أنه جالس في الحقل رجل غريب مع غنم، ثلاث غنمات فيهم علامة في الوجه، علامة فيها بياض يعني، ولا تعلم هل هو يعني أعطاهم من حقلهم أم من حقل غيرهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول لأختنا السائلة أن توصي والدها، نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا، أن تمتد يده بالصدقة، يعني يباشر الصدقة وإن قلت، فإن الصدقة من أفضل القربات والطاعات، فمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تطلب منكم الدعاء شيخ كريم،
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالها، وأن يقر أعيننا وأعينها بالذرية الطيبة والرزق الحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. سؤال أخير، أستاذ أحمد، ربنا أكرمني ببناء بيت، ربنا يوسع عليك يا أستاذ أحمد، عنده محل، ابنته وقع عليها ماء مغلي، ربنا يعافيها ويشفيها وجميع مرضانا، كان هينقل بعد العيد، ناس قالت له اذبح، ناس قالت له قبل دخول البيت اذبح أو توزع مالا أو لحما، فماذا يفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يشفي ابنته شفاء لا يغادر سقما. أما القول أذبح فأقول هناك اعتقاد لدى كثير من العامة أنه الذبيحة لما يبني بيت، والذبيحة لما يستلم شقة، والذبيحة لما يشتري سيارة، ويتصورون هذا الاعتقاد الخاطئ أن هذه الذبيحة ترضية لهؤلاء الجنة الذين يسكنون البيت أو درءا له من العين والحسد. هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد لم يرد به قرآن ولم ترد به سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. أمال أعمل أذبح ولا ما تذبحش؟ ان كنت هتذبح انما الاعمال بالنيات، بالنيه بتاعه العامه دي بتاعه الناس لا لا تفعل، لان هذا مبني على اعتقاد خاطئ. انما لو انك ستذبح شكرا لله ان انعم عليك ببيت، او شكرا لله تبارك وتعالى انعم عليك بسياره، ولا انعم عليك بشقه، ولا بعروسه، فان فعلت هذا شكرانا لله تبارك وتعالى فبها ونعمت. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وان فعلت ذلك يعني ذبحت او تصدقت بمال او تصدقت بلحم، فان الصدقه تضرأ عنا بالفعل المخاطر وتضرأ عنا الامراض، كما قال عليه الصلاه والسلام داو مرضاكم بالصدقه، فهذه نيه طيبه ايضا. انما اوعى تذبح على النيه الاولى التي يعتقدها الناس عشان الجن وسكان البيت وعمار البيت وغيره، فان هذا اعتقاد باطل وفاسد. والشافي المعافي الكافي هو الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك وغفر الله منك،
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أذكركم الحياة مشاركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. يعني من أراد أن يستفسر عن الحياة مشاركة وحملة الحياة مشاركة يتصل على أرقام التي على تحت أسفل الشريط السفلي، يعني 0135-39-33 أو 011-57-52-25-58 أو 012-10-92-74-32. الأرقام يعني على الشريط، أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الأحوال وأن يرزقنا ولكم الإخلاص في القول وفي العمل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وربي أتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر